هي من ملك الله شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها إليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله تعالى قال: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والله تعالى قال: وكل شيء أحصيناه كتابا. والله جل وعلا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله تعالى قال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم الناس شيئا. شيئا نكرة أتت في سياق النفي تفيد العموم، يعني لن يزيد على سيئاتك سيئة، ولن ينقص من حسناتك حسنة، بل يوفيك بها ويكرمك، فأنت تفعل الحسنة فهي عند الله بعشرة إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء، فلقد سمى نفسه الكريم عز وجل. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أبو بكر،
حياك الله يا أخي.
ما رأيك في ولي أمر مصر؟
يا أيها المبارك، نحن معاشر أهل السنة والجماعة لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ولا ندعو عليهم. وعمالكم أعمالكم، يعني إن كانت أعمالنا صالحة رزقنا بولاة أمر صالحين، وإن كانت أعمالنا فيها الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله والطواف حول الأضرحة وفيها المعاملات الربوية وأكل مال اليتيم وظلم الأخ لأخيه وعقوق الوالدين، سيولى علينا من يرينا النجوم فعظ الظهر، والله أعلم. نعم.
وأنت ترى هذا ولي الأمر لا يظلم؟
يا أستاذي، هذا الكلام لا ينفع. الذي ينفع أن نقول إن الواجب على الحاكم والمحكوم أن يعود إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. هذا الكلام الذي ينفع. أما أن نتناقش ولي الأمر على الجادة أو على غير الجادة، ما هي الثمرة التي ستعود بذلك؟ ليس هناك ثمرة. خلي ولي أي ولي أمر من أولياء الأمور يظلم، الله تعالى سيسأله عن ظلمه، الله تعالى سيسأله عن ظلمه. لكن أنا وأنت كيف حالنا، بارك الله فيك، كيف حالنا مع صلاة الفجر في جماعة؟ كيف حالنا مع أذكار الصباح والمساء؟ كيف حالنا مع الورد القرآني اليومي؟ كيف تربيتك لأولادك؟ هل ربيتهم على الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والتبرؤ من الشرك؟ هذا هو المطلوب مني ومنك. أما أن أناقش أن الملك الفلاني أو الأمير الفلاني أو رئيس الجمهورية الفلاني على صواب أو على خطأ، إحنا قلنا مثلا على خطأ، ما هي الثمرة؟ الثمرة أنني وأنت نعتقل إن شاء الله. طب إحنا جبنات؟ لا، ما احناش جبنات، بس ايه النتيجه؟ احنا عاوزين نتيجه. النتيجه ايه؟ النتيجه انني ارى واحد ترك صلاه اخذ بيده الى الله، ارى واحد ترك صيام رمضان ادله على صيام رمضان، ارى واحد يرفع صوته على ابيه اقول له هذا ابوك اتق الله فيه وكن مهذبا بين يديه، كيف تكون بارا بامك؟ كيف تلبس زوجتك وبناتك الخمار والنقاب والقفازين وتدلهم على الصلاة والتوحيد والصوم والزكاة وغير ذلك من هذه الأمور؟ هذا الكلام هو الذي يثمر ويأتي بنتيجة، والله أعلم. أي نعم نعم. إذن بارك الله فيك، على المسلم أن يكون له عينان، عين يرى بها محاسن الناس لتأتي فيه، وعين يرى بها مساوئ نفسه حتى يتخلص منها. هذا الذي يريد قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. أما أن تناقشني على الهواء مباشرة في ولي أمر البلاد، يا جماعة والله إحنا مساكين، حينما يكون في مسجد زاوية من الزوايا، زاوية فيها 5 أفراد مجلس إدارة بيختلفوا في زاوية، طيب وفي مسجد تاني بيجيله في الشهر 10,000 جنيه تلقى الشكل على ودنه عشان بيجي 10,000 جنيه، فما بالك برجل يحكم 105 مليون نسمة، خدت بالك ازاي؟ يريدون كذا ويريدون كذا. دولة ده في دولة 2 مليون، يعني دي 50 دولة في بعض. فنحن نريد بارك الله فيك أن ندعو لأنفسنا وأن ندعو لولي أمر المسلمين أن يوفق إلى تحكيم شرع الله، إلى تحكيم شرع الله عز وجل، ولا نشتغل قضاء. نشتغلش قضاء يعني إيه؟ نقول دي حلو وده وحش، أما نعمل إيه؟ نصل أصلح من نفسي ومن زوجتي ومن أولادي، وأحاول قدر استطاعتي أن آخذ بيدي من أستطيع من الأمة إلى طريق الآخرة، إلى طريق الإيه؟ الآخرة. هذا الكلام كمن يخض في الحليب، اللي يخض في الحليب هيطلع زبدة، طب واللي يخض في المية مش مطلع حاجة، لن يخرج شيء. طيب الكلام في ولاة الأمر شهوة، زي شهوة الأكل والشرب والجماع، خدتوا عند زي والفلوس والمنصب، شهوة من الشهوات، لأنني أريد كلاما يثمر. قل لي أنا أحافظ على صلاة الفجر إزاي؟ قل لي أربي أولادي كيف على العقيدة الصحيحة، على العبادة الصحيحة، على المعاملات الصحيحة؟ قل لي جاري يسيء معاملتي أعمل معاه إيه؟ قل لي أنا بروح الشغل متأخر بعد ما يبدأ الشغل بساعة واخرج قبل ما العمل ينتهي بساعة وباخد الراتب كامل، يبقى داخل في رتبك حرام. أنا أريد مسائل عملية، مسائل عملية. قل لي عند الحسين والبدوي ومهاشم ما زال إلى هذا الوقت في عالم الفضائيات والنت ناس بيطوفوا حول الضريح، حتى الطواف لا يكون إلا حول الكعبة. طيب ما زالت الأمة تغص بالشرك، من يذبح لغير الله جهارا نهارا، ومن يستغيث بغير الله جهارا نهارا، ومن يحلف بغير الله وقد يكون إمام ويقول في المسجد المؤذن والنبي يا شيخ محمد قيم الصلاة، شيخ محمد يوم يقول يا رسول الله، يبقى ده بيشرك وده بيشرك لأنه وصلوا وراه ختم. ده مثلا يعني نحن نريد كيف نعالج هذه الأمور. يا أخي لم شباب البلد واكنس الشوارع بتاع القرية، شوارع دي الكلام يجيب فايدة. هتقول لي هذا من الدين؟ أقول لك آه عين الدين، وإماتة الأضع عن الطريق الصدقة. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسأل حكم دعاء كريم الرسول الله والله أكرمه، فهل فقير بين كريمين يحرمه؟
والله هذا كلام لم يثبت عن السلف الصالح، فضلا على أنه لم يثبت عن الصحابة الكرام. فأنا أريد الأدعية يا أيتها المباركة تكون من القرآن الكريم، مثل قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو من الأدعية النبوية مثل قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. طب هل يجوز أن يكون هناك أدعية من غير القرآن ومن غير السنة؟ آه، أما تقول لي ربنا يصلح عيالي، هذه من معاني الأدعية القرآنية والنبوية، ولكن ليست موجودة نصا هكذا، لكن موجود اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. آه، يبقى إذن واحد، الأدعية تكون من القرآن. اثنين، الأدعية تكون من صحيح السنة. ثلاثة، ممكن أدعية من غير القرآن والسنة، لكن من معاني أدعية القرآن والسنة، والله أعلم. حسنا،
تمام،
الله يسترك. إذن أيها المباركون، نحن نريد، نعم تفضل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخنا؟
ربنا يبارك في عمرك.
إني أحبك في الله، والله
أحبك الذي أحببتني من أجله.
دعواتك يا شيخ الله خير،
الله يستعملني وإياك في مرضاته.
جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك يا رب في أولادك.
تفضل يا سيدي.
أنا بس أحبك في الله فقط، والله
الله يتقبلني وإياك بقبول حسن.
جزاكم الله خير ونفع بكم الأم
وأنتم كذلك، الله يجزاك عنا الخير. أي نعم. فيا أيها المباركون، الخوارج شغلوا أنفسهم. الخوارج الأمة مين؟ فرقة من الفرق الضالة يسمى في هذا الزمان بالتكفير والهجرة. أين شغلوا أنفسهم بإيه؟ بتكفير المسلمين بالمعاصي، وشغلوا أنفسهم بإيه؟ بالخروج على ولاة الأمر، وخرجوا عن سيدنا علي بن أبي طالب. فانظر إلى حال سوريا. نعم تفضل. تفضل يا سيدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا، ما كان لي سؤال عند حضرتك.
تفضلي.
بقول لحضرتك انا عندي ام، الام ديت على طول بتعمل لي مشاكل.
بتعمل لك ايه؟
عندي ام على طول بتعمل لي مشاكل.
ايوه.
على طول مش بتحبني، بتتكلم عني وحش. لو جات لي مثلا بيتي الاقي الناس كلها اهلي عارفين ان انا عندي ايه وعملت ايه وسويت ايه وكل حاجه، الاقي كل العيله عارفه انا عملت ايه وان انا عندي وعندي، على طول عامله لي مشاكل. يعني وهي اصلا منفصله عن ابي بقالها مثلا اكتر من 20 سنه. سمعتها وحشه، لو راحت في اي حته في اي مكان ممكن تاخد حاجه، الاقي الناس تقول لي هي اخذت كذا في كذا كان عندي واخذت، الاقي كذا حد مش حد واحد. مش انا دلوقتي ما بكلمهاش، منع ان طبعا جوزي حلف عليا طلاق ان انا ما اكلمهاش خالص، ان هي مش انا ما اكلمهاش، ان انا ما دخلهاش بيتي. قال لي انت عايزه تكلميها كلميها بره، لكن هي ما تجيليش البيت.
يا ايتها الاخت المباركه، اعلمي رحمني الله وإياك والمشاهدين والمشاهدات أن الله تعالى قال في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية القرآنية. ثانيا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثالثا، اعلمي يا أختاه أن بر الوالدين، انتبهي، اعلمي أن بر الوالدين، انتبهي، اعلمي أن بر الوالدين لا يتوقف عند الإحسان إليهما، بل يتعدى إلى تحمل إيذائهما. إن بر الوالدين لا يتوقف عند الإحسان إليهما، بل يتعدى إلى تحمل إيذائهما، فإن الله تعالى أراد أن يختبرك بسوء أخلاقيات أمك، وما عليك إلا أن تصبري وتصابري وتحتسبي ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا. والعمل الحسن هو ما كان خالصا لله عز وجل وكان على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أنصحك أن تصلي أمك وأن تكلميها من خارج البيت وأن تحملي لها الهدايا وتصبري على أذاه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا مع غير الأم أن نصل من قطعنا وأن نعطي من حرمنا وأن نعفو عن من ظلمنا، فإذا كان هذا مع غير الأم فكيف مع الأم؟ فكيف مع الأم؟ فأسأل الله أن يوفقك إلى الإحسان إليها وإلى تحمل إيذائها. وأختم إجابتي الطويلة هذه بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يطوف حول الكعبة ويحمل أمه في ظهره، فقال لابن عمر: لقد حملت أمي في ظهري من اليمن إلى مكة، أتراني قد أديت حقها يا ابن عمر؟ قال: لا يساوي زفرة من زفراتها عند الولادة، زفرة واحدة ليطلق يسوي زفرة واحدة، ما حملها في طيارة ولا في سيارة ولا في قطار ولا في حافلة، إنما في ظهره من اليمن إلى مكة. تدري كم يوم هذا؟ أيام طويلة هو يحملها. كان فيه في الطريق كافتيريا؟ ما في كافتيريا يدخل ليأكل لحم ورز ويشرب شاي وقهوة أبدا، ده يخرج الإنسان في الطريق قد يموت قبل أن يصل مرات وكرات، ومع ذلك قال: لا يساوي زفرة من زفرات. الخلاصة: أوصيك بأمك خيرا إذا أردت جنة عرضها السماوات والأرض، والله أعلم.
جزاك الله خيرا.
الله يسترك في الضرين
وربنا يربي كذا كل خير. بس انا كنت عايز اقول لحضرتك حاجه اخيره.
اتفضلي.
انا كنت حكي لها على سر، والسر ده كان حاجه من زمان، واتفاجئت ان هي راحت قالت لجوزي وقالت للناس كلها ان الحاجه الغلط اللي انا عملتها ديت، وفضحتني جامد وخلت سمعتي مش حلوه، وطبعا جوزي يعني حصلت بيني وبينه مشاكل كتير وضربني، وقعد يدور في الموضوع ويبحث ويدور في الموضوع الحاجه ديت، ولا فعلا وانا قلت له ان انا اغلطت وانا مش هعمل كده تاني، وفعلا وعدته ان انا مش هعمل كده تاني، وفعلا لغايه دلوقتي انا على وعدي وعلى عهدي قدام ربنا مش هعمل الحاجه دي ابدا طول ما انا عايشه. فهي خلت شكلي وحش قدام الناس كلها
يا 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 بنيتي، انا اقول ان امك مخطئه ولا ابرئها من الخطا، ولكن انت ايضا مخطئه في ايه؟ انت شخصت داء امك، فكان ينبغي الا تسارريها بسر حتى لا تكشفه. على كل حال قدر الله ما شاء فعل، وانت قد تعلمت درسا بل دروسا من امك، فلنستفد منها في الايام القادمه ونجعل مع الاستفاده احسانا وتحمل ايذاء حسنا. الله يرضيكي ويبارك في عمرك. اي نعم نعم ايها الاحبه الكرام. نعم تفضل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سيدنا جزاك الله خيرا.
الله يرضى عنك.
اسال عن هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحضير خطبه الجمعه او عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفيه تحضير خطبه الجمعه؟
كيفية في التحضير؟
نعم.
أولا أنا وأنت علينا أن نصحح نوايانا، ونقصد بخطبة الجمعة والمحاضرة وجه الله الكريم، أي لا حد يعني لا نقصد أن يقال أن هذا خطيب أو عالم أو فصيح أو بليغ أو عنده قوة إلقاء أو وحدة موضوع أو ما كان على شاكلة ذلك من الثناء والمدح والإطراء، إنما نريد بخطبة الجمعة واحد أن أرفع الجهل عن نفسي، اثنين أرفع الجهل عن إخواني، وقبل هذا وذاك أنا أمتثل أمر ربي، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمتثل أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وأمتثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله والخطبة دي أولا. أولا إيه؟ الإخلاص والاتباع. طب وثانيا؟ ثانيا لما ابدا خطبه ثانيا الخطبه تكون قصيره، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال من مئنه فقه الرجل. منين؟ من مئنه، يعني ايه؟ يعني من علامه فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. الوقت الخطباء عكسوا الموضوع، يطولون الخطبه ويقصرون الصلاه الا من رحم ربي وعصم. فانت تعلم ان في الجمعه تقرا الجمعه والمنافقون او الاعلى والغاشيه، أيوة، وقليل من يفعل هذا. ثالثا أيها المبارك خطبة الحاجة، تذكر خطبة الحاجة في خطبة الجمعة، أيوة. ورابعا الخطبة يكون فيها الآيات والأحاديث الصحيحة، أيوة. خامسا أن يكون فيها الترغيب في الجنة والتحذير من النار. سادسا تعليم الناس صحيح العقيدة وصحيح العبادة وصحيح المعاملة، وآخذ بيدهم إلى الأخلاق النبوية. هذا ما كانت عليه خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي تراب والد الحسنين وغيرهم من علماء الأمة، والله أعلم.
نعم. فأنا إذا إن قصرت في خطبة الجمعة وأطلت في الصلاة، فهل أنا إذا يعني قد أحيت سنة من النساء صلى الله عليه وسلم؟
الجواب نعم. إذا جعلت خطبة قصيرة وصليت كصلاة النبي، يبقى أنت أحيت سنة تكاد أن تكون ميتة.
نعم نعم. هل ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالآية أولا في بداية الخطبة؟
لا، كان يبدأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ الآيات الثلاثة، أي نعم، يعني آية النساء وآل عمران والأحزاب، ويقول أما بعد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، ثم يبدأ خطبتها.
نعم نعم جزاك الله خيرا.
وأحيانا يقول الخطبة بدون الآيات والحديث، وأحيانا يقولها كاملة صلوات ربي وسلامه عليه.
الله يسلمك، جزاك الله
خيرا. الله يكرمك. نعم أيها الأحبة، فالحقيقة يعني أنا أنصح نفسي وأنصح أحبابي وإخواني وأبنائي من الخطباء أن يلتزموا بالسنة. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي سؤال بعد إذن حضرتك.
أمر يا سيدي.
الله يكرمك يا شيخ. أنا يعني لحيت يعني شعر هايش، ينفع أسويها لدينا كده ولا ما ينفعش أخذنا حيو خالص؟
والله يا سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعفو اللحاء، وقال أرخو اللحاء، وقال وفروا اللحاء، فأتى اللفظ بالإعفاء والإرخاء والتوفير. فالأصل الإعفاء المطلق التام، وكلما زادت كلما زدت هيبة ووقارا، وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم تملأ صدره، وكانت تضطرب حينما يتلفظ بدعاء الاستفتاح. وكذا كان علي بن أبي طالب أبي تراب الخليفة الراشد الرابع رضوان الله تعالى عليه. أي نعم.
لا أحب أن أقصرها يا شيخنا، لكن أحب أن أندبها يعني تكون متساوية بعضها مع بعض بس. فهل هذا جائز أم لا؟ بس
هو يعني بارك الله في عمرك، يعني أنا لم أقف على فعل النبي أنه أخذ من لحيته، لم أقف على هذا إطلاقا، وإنما وقفت على اعفو ارخو وفره، هذا ما وقفت عليه سلمك الله وبارك في عمرك.
الله، ما كان عنده 23 سنة بس ولسه متجوزين يعني كده.
أما أنت الجمال كله.
الله يكرمك. الله يكرمك.
أي نعم. نعم.
الله يكرمك.
الله يحييك. نعم نعم سبحان من زين وجه الرجال باللحى، فاللحى زينة. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت مولانا سؤال.
أمور
الأمر ما أنا صليت القيام وتر في المسجد، يعني صليت ثلاثة وجيت البيت، ممكن أصلي زوجي بقى ولا؟
يا أيها المبارك، إن حبيب قلبك محمد صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فأنت تصلي القيام وتجعل الوتر في النهاية، هذا أولا. لكن قدر أنك أوترت في المسجد، هل لك في الدار أن تصلي قياما؟ الجواب نعم، ولكن لا توتر مرة أخرى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. حسنا
حسنا تمام.
أي نعم.
يعني أصلي زوج الوقت حاليا في البيت.
أيوة صلي ثنتين. أي نعم.
شكرا أفضل. جزاك الله خيرا.
وجزاك. نعم أيها المباركون. نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخنا الكريم بارك الله فيك.
وفيك يا سيدي.
ربنا يبارك في عمرك يا رب. أستاذنك نصيحة للأئمة في رمضان ونصيحة طيبة يعني.
نصيحتي للأئمة في المقام الأول لنفسي ولهم أن يصححوا النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أذكر نفسي وإياهم بقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأذكر نفسي وإياهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عملي غيري تركته وشركه. هذا أولا. وثانيا أوصي نفسي وإياهم بالاتباع، لأن الله تعالى قال في سورة آل عمران في آية الابتلاء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم أوصي أن يأتي مغتسلا ومغير داخلي وخارجي ومتمشط ومتطيب متعطر يعني أي نعم، ويأتي وقد راجع الصور التي سيقرأها في صلاة القيام. وبعض أبنائنا وإخواننا من الأئمة ينقر صلاة العشاء نقرا ويطيل في التراويح إطالة، لا إله إلا الله، تنقر الفريضة التي أوجبها الله وتطيل في النافلة، أي فقه هذا؟ أي فقه هذا أيها المبارك؟ فينبغي أن تصلي بتؤدة وراوية وتكون صلاتك كصلاة النبي ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يقرأ في الفجر من 60 لـ100 آية، وكان يقرأ في الظهر من 30 لـ50 آية، كان يقرأ في العصر نصف الظهر، وكان يقرأ في المغرب والعشاء بقصار المفصل أو بأواسط المفصل، والمفصل يبدأ من قاف، طوال المفصل من قاف إلى المرسلات، وأواسط المفصل من النبأ إلى الضحى، وقصار المفصل من الشرح أو الانشراح إلى الناس، وأحيانا يسيرة كان يقرأ في صلاة المغرب بطوال المفصل، فقرأ والطور وكتاب المسطور في رق منشور إلى آخرها، وقرأ بالسورة والمرسلات عرفة، فالعاصفات عصفة والناشرات نشر، ومرة قرأ بالأعراف 206 آية، يعني جزء وشوية، خدت ازاي؟ حوالي تقريبا 11 ربع، خدت ازاي؟ ايوه، لكن دي بسيط، لكن اكثر ما داوم عليه قصار المفصل وطوال المفصل. وكذلك في العشاء كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بقصار المفصل او اواسط المفصل. اما صلاة القيام لصلاة التراويح فما المانع ان يقرأ في 8 ركعات جزء، ولو كان هذا يصعب على الناس يقرأ حزب نص جزء، وكان يصعب على الناس يقرأ نصف حزب يعني ربعين. أما الذي يقرأ الرحمن الله أكبر، خلق الإنسان الله أكبر، علمه البيان الله أكبر، الشمس والقمر والحسبان الرحمن ويركع، علم القرآن ويركع، قلت يا أخي بارك الله في عمرك، هذه صلاة القيامة التي يسمونها بالتراويح لأنهم كانوا يطيلونها فيستريحون بين كل 4 ركعات، وسميت بالتراويح للاستراحة التي كانوا، لأنهم كانوا يقرؤون بالمئين، بالمئين أي بمئات الآيات، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. فأوصي نفسي وإخواني وأبنائي من الأئمة حفظهم الله ورعاهم وزادهم بركة وخيرا أن يتقوا الله. كذلك بعض أبنائنا يتفق مع المسجد، هتديني 10,000 ولا 20,000 ولا 50,000، الاتفاق على أجرة الإمامة لا تجوز، لا تجوز، لأن هذا فشى حتى وصل إلى أبنائنا لأهل السنة، يعني أهل السنة الذين كانوا يفعلون هذا بعضهم صار يفعل هذا الآن. طب أنت صليت إمام ودوك 50,000، هم كرماء وأنت تستاهل، هم كرماء وأنت تستاهل 50,000 و100,000 و200,000 كمان، أين؟ أما يقولوا إحنا ندفع 3 تقول لهم 5 مش هتدفعوا 5 سلام عليكم وتسيبهم، هذا يدل على أنك تريد أن تتعجل الثمرة بالقرآن، يعني تريد العاجلة ولا تريد الآجلة، تريد العاجلة ولا تريد الآجلة. وأيضا أنا أقول لإدارة المسجد يعني كونوا على خلق رفيع وأكرموا أهل القرآن، أهل الله وخاصته، أكرموا أهل القرآن، أكرموهم يا إخوان، ليس في رمضان فقط بل في رمضان وفي غير رمضان، ينبغي ألا يحتاجوا إلى أحد، ينبغي ألا يحتاجوا إلى أحد. بس من هم أهل القرآن؟ اسمع في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. أي نعم، إذن أهل القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، حياك الله، تفضل.
رئيس شيخنا السؤال طويل شوي،
تفضل يا أخي.
توفى أب وله 3 بنات.
أيوة.
وولد.
أيوة.
وزوجة.
أيوة.
قبل الوفاة كان عنده مرض بالكبد شديد، فقام بتوزيع ما يملك على أولاده كميراث، يعني أعطى الولد مثل الأنثيين، تمام؟ المرض يعني برضو التوضيح كان مرض بالكبد تليف وتليف شديد،
مش مهم دي مش قضية، تفضل.
وهذا الأمر يعني كان قبل الوفاة حوالي شهر، بعد الوفاة بسنتين توفت الأم،
نقول بسنتين لأن الباء دي تجر،
والأطفال كلهم كانوا قصر ما عدا بنت واحدة، تمام؟
الأطفال كانوا قصر ما عدا بنت واحدة. طب سؤال حضرتك إيه؟
ما هو السؤال هيجي لحضرتك دلوقتي، هو أكثر من سؤال مع بعض. أول سؤال، الأم كان لها الزوجة كان لها أم،
أنت عارف إن الزوجة لها التمن وإن الذكر مثل حظ الأنثيين،
الزوجة لما توفت كان لها أم، يعني جدة للأولاد من ناحية الأم.
أيوة، لكن اللي توفى الأول زوجها مش كده؟
أيوة
هي ورثت، ولما ورثت ماتت أمها ترث فيها وهي حية،
تمام. جدتي تنازلت عن نصيبها للولد لحفيدها الذكر.
كويس.
طب اول سؤال، هل يجوز ده مع ان هي الجده دي لها اولاد؟ طبعا لها اولاد ذكور وبنات.
الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، واحفادها اولادها، فاذا اعطت لواحد فتعدل بين الاولاد. فالام اللي حملتك اسمها ام، وجدتك الام الكبرى، كما ان جدك والد ابيك اسمه الاب الاكبر، وابوك اللي قادم من صلبه ده اسمه الاب الاب خلاص ما نقولش الاصغر، يعني ابوها. المهم ان الجد هو الاب الاكبر، وبالتالي الجده هي الام الاكبر. واضح ولا ايه؟
تمام. يعني هي المفروض
يعني اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم كما اعطت لسين تعطي لصاد. نعم.
بس انا كده اسال، لان هي لها اولاد ذكور وبنات كبار اللي هم يعتبر اخوال ال
اي نعم. تعدل بارك الله فيك. ده رقم واحد. طب رقم اثنين بقى، اولا ارجو من الله لهذا الذي مات ان يقبله الله شهيدا، لانه مات بتليف في الكبد، ومن مات بداء في بطنه من المسلمين يرجى ان يكون شهيدا. ده رقم واحد. طب رقم اثنين، انه قسمه على قيد الحياة، هذه تسمى هبة ولا تسمى ميراثا. طب رقم ثلاثة، الهبة عند جمهور العلماء الانثى كالذكر. طب رقم اربعة، ان الهبة عند الحنابلة مثل الميراث للذكر مثل الانثيين، حظ مثل حظ الانثيين. طب رقم خمسة، ان التقسيم الزوجة تاخد الثمن والولد ضعف الايه ضعف البنت. طب رقم ستة، ان الزوج مات والزوجة ورثت، الزوجة لها ام وماتت الزوجة وامها موجودة، امها سترث السدس فيها، سترث السدس فيها. طب الجدة دي اللي ورثت السدس تنازلت لولد من احفادها، ممكن نقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم كما اعطيت سين تعطي صاد. طب ما هي لها اولاد، لها ان تعطي ان ترضيهم يعني جميعا، والله اعلم.
طب هي اعطت لاولادها، يعني الجده اعطت لاولادها دفعوا بجزء مما تملك هي. يعني ينتفع وهي حية بجزء مما تملك.
يجوز لها ذلك على أن يكون هناك عدل في العطاء.
لا نعم، هي عدلت بينهم، ولكن هل ده يعدل تنازلها عن نصيبها في بنتها؟
ما أنا بقول لحضرتك،
أم الولد يجب أن يستسمح أخواله؟
لا، الولد ما يستسمحش، الأم هي اللي تستسمح. هذه عطية ساقها الله إليه.
نعم، يعني إذا وافقوا، إذا الأخوال وافقوا.
يا أيها المبارك، يا أيها المبارك، التي أعطت هي التي تستسمح، أما الذي أخذ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، له حلاوتها وعليها مرارتها.
يا شيخنا،
هل فهمت كلامي الأول؟ أصل لو فهمت كلامها تريح وتستريح، لكن لو أنت وأنا بتكلم بتحضر أنت بدك تقوله يبقى مش هتوصل لكلامي.
لا، أنا أخاف عليها.
وانا اجبتك.
نعم، امي. يا امي كما حضرتك وضحت، تعتبر امي.
طيب، انا قلت لك هي التي تستسمح بقى وليس الذي اخذ، تمام كده؟
نعم.
قلت لك اللي اخذ له حلاوتها والذي اعطى عليه مرارتها.
طيب،
الكلام واضح.
الان الولد جاء وتحدث مع اخوته وقال لهم هذا الميراث، تقول ما جاء من الاب والام، لكم خذوا ما تريدون. يعني
اذا تراضوا على ذلك فالحمد لله،
هم وافقوا ان لازل كما كان.
الحمد لله، اذا تراضوا فالحمد لله.
طيب، السؤال الاخير،
تفضل.
ترك الاب بعض الارض ومال مشاع كبهائم،
تفضل،
بعض الاموال، تزوجت بنت فأخذت من المال المشاع، وثم بنت من المال المشاع.
في وجود الأب ولا في بعد موته؟
لا، بعد وفاة الأب ثم الأم.
اسمع مني أيها المبارك، إذا مات الأب فيقسم الميراث، وكل فتاة تتزوج من ميراثها، فلو اتفق الورثة على أن يزوجوا البنات من رأس الكوم بالتراضي لهم ذلك، لكن لا حق لأحد أن يلزمهم بذلك. هل الكلام واضح؟
حدث سأشرح لك ما حدث وأنت تقول رأيك. شيء
لا، مش عاوز، يعني أنت فاهم اللي أنا قلته، أصلا اللي قلته فيه إجابة على ما سألت. الأب يقسم يا ولد الميراث، ماتت الأم يقسم الميراث، طيب المال موجود ولم يقسم، الأصل أن يقسم، طيب تراضوا أن يتزوج الموجود من رأس الكوم، تراضوا؟ اه تراضوا، خلاص لا شيء، إيه الأخير ما لقاش حاجة، خلاص هو اللي تراضى، نعمل له إيه؟
السؤال يا ماشي يا شيخنا، ما السؤال هنا هو جاء يريد أن يتزوج وأراد مال، فهم قالوا إيه؟ قالوا كل بنت أو كل واحد أخذ من الميراث على المشاع نشوف خد كام بقيمته ذهب في الوقت الذي أخذ به المال.
هذا كلام سيء. كلام سيء وكلام قبيح. زي هم يريدون أن يردوا له حقه أهلا وسهلا، أما زيادة لا يكون إلا بالمسامحة ولا يكون بالإلزام. وأما أنا واخد منك الوقت، أنا أخذت منك من 5 سنين أخذت منك 100,000 جنيه أرضون لك بالذهب 100,000 جنيه؟ الجواب لا، أرضون لك 100,000 جنيه علما أن الدولار كان من 5 سنين مثلا ب7 جنيه ب10 جنيه والوقت ب35 جنيه، أردهم لك على 35 جنيه؟ لا، أردهم لك على ما أخذت، خدت 100,000 أردهم لك 100,000. هذا هو الكلام الصواب.
تمام بس هم يا شيخنا هم أخذوا من ماله،
وأنا أجبتك لكنك أنت لم تنتبه، عفا هدانا الله وإياك.
فهمت أخذوا ماله،
خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، حياك الله.
يردوا ما أخذوا، صح كده يا شيخنا، من تركتهم يردوا ما أخذوه للولد.
أقول يا ولدي بخط عريض افهم علي، إذا هذا خطأ اللي حصل ده خطأ، أما إذا تراضوا عليه فلا يحق له أن يطلب مالا بعد ذلك، لأن الراجع في هديته كالكلب الراجع في قيئه بعدما أعطى يريد أن يأخذ، ما يصير إلا إذا هم تراضوا وقالوا سنعطيه شيئا نعينه به.
لا موضح لك، هم بعد لم يأخذوا مال إلا بعد وفاة الأم وبداية زواج أول بنت.
السؤال يا ولدي، هل هم تراضوا عند التزويج أم لم يتراضوا؟
نعم جلس الأولاد.
قل لي نعم أو لا بس، تراضوا ولا لا؟
تراضوا.
انتهى، اسكت بقى. تراضوا، لا يحق لأحد أن يطلب من لم واحد، الكلام ده فيه صعوبة في إنجليزي وفرنساوي.
يطلب صح كده، تمام،
بس خلص الموضوع، حياك الله. نعم تفضل. تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيفية تقسيم الميراث لمن مات وترك زوجة وابنة وولدين؟
الزوجة الثمن والولدين يبقى ادى 4 والبنت يبقى 5، يبقى التقسيم على 5، الزوجة تاخد الثمن والتقسيم على 5، الولد ياخد كومين والبنت تاخد كوم.
تمام. المتوفي رحمه الله قسم الميراث لكنه كان غير متفقه في الدين، فمثلا كان عنده 4 بيوت.
يا استاذ اذا كان غير متفقه
من غير مراعاه،
خد مني يا استاذ، خد مني، لا عبرة بتقسيمه، وإنما يذهب إلى دار الإفتاء وهي تقسم له، أو يذهب إلى عالم وهو يقسم له، فإذا كان هناك خطأ في تقسيمه يعاد التقسيم مرة أخرى والحمد لله.
نعم، يعني إذا كانت الـ يعني اللي كتبه ده على غير شرع
يعاد،
فلا لا تطبق هذه
أين، لأن ربنا قال في القرآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي نعم. وبعدين الناس بتفكر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم الظالمون، فكرها للملوك والأمراء والرؤساء بس، لنا كلنا ملوكا ومملوكين، أمراء ومأمورين، رؤساء ومرؤوسين. أول ما الناس تقرأ الآيات في سورة المائدة أو يسمعوها يتوجهوا نحو ولاة الأمر، لا لولاة الأمر ولينا. دلوقتي أنا لما أطلع بنتي لابسة ستريتش، يعني حكمت ما أنزل الله؟ أنا لما أروح البنك الربوي أخذ 50,000 قرض ربوي، أنا حكمت ما أنزل الله؟ الجواب لا. أنا لما أنهب ميراث أختي أخواتي البنات بعموت أبوي، لما أنا حكمت ما أنزل الله؟ أنا لما أسيء إلى جيراني إن كان في السوق ولا في البيت يبقى حكمت ما أنزل الله؟ يبقى إذن لابد أن يكون الإسلام معنا سراء وضراء، ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، مرضا وصحة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لربي. نعم.
في ظاهرة منتشرة كده.
سيبك من الظاهرة، أنا عاوز السؤال. ما السؤال يا أخي؟
السؤال إن الظاهرة دي بتقول لك إن أنت أسلم بعد 40 عشان ده من الأدب، هل هذا صحيح؟
إيه؟ أسلم بعد 40؟
بعد الأربعين أي بعد ما يعد 40 يوم على وفاة الميت.
الكلام باطل يا أخي، الكلام باطل. هذا كلام باطل. ممكن التقسيم في نفس اليوم.
نعم
حياك الله. نعم نعم أيها الأحبة. تفضل أيها الحبيب. نعم تفضل تفضل يا أخي.
لو سمحت يا مولانا، خدمات الحجاج هل يعني تبقى الحج منها حلال؟
يجوز، تطلع جزار وانت جزار، تطلع سائق وانت سائق، وتؤدي أركان الحج الأربعة اللي هي الإحرام مع النية من الميقات والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي للصفا والمروة، وتعمل الواجبات السبعة اللي هي الإحرام من الميقات والبقاء في عرفة إلى بعد غروب الشمس والمبيت في مزدلفة والمبيت في منى ليالي أيام التشريق ورمي الجمرات مرتبة والحلقة والتقصير ختمنا ازاي وطواف الوداع، يبقى أنت عملت الأركان والواجبات، يبقى حجك صحيح ونسأل الله منك القبول. سؤال تاني.
مساعد جزار يعني
مساعد جزار، جزار كله جائز مفيش مشكلة، نسأل الله أن يبارك فيك وأن يتقبل منك.
طب حضرتك النصاب الذهب اللي هو عيار 21
97 جرام، واللي عيار 24 85، واللي عيار 18 113، ونصاب الفضة 36 كيلو ونص فضة.
أشهد الله يا شيخ اللي بحبك في الله دعوتك ليه،
حبك الذي أحببتني فيه، وأسأل الله أن يستعملني وياك في مرضاته. نعم تفضل تفضل. نعم
نعم
نعم أيها الحبيب.
السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا رب.
وفيك.
بعد إذنك يا مولانا.
أؤمر.
الأمر لله. دلوقتي في يعني الممارسة اللي هي القاربة ديت اللي هي من غير عداد، ممارسة السلك. دوت حوالي من 2011 أو 2012 يعتبر ما بندفعش، لأن اللي حوالينا كلهم عدادات ومحدش بيجي يسأل على الكهرباء.
يعني حضرتك سرق كهرباء من الحكومة يعني ولا ايه؟
احنا كنا بندفع الاول وقت ما حدش بيجي، كان بيجي كل 3 شهور ياخد، الوقت انقطع خالص بقى اكتر من 10 سنين.
يعني مفيش عداد في البيت؟
لا العداد احنا المفروض نقدم عليه ما قدمناش.
والله يا اخي هذه سرقة، هذه سرقة وانتم تأثمون، والواجب عليكم ان تتوبوا الى التواب وتركبوا عداد، والمدة اللي فاتت تدفعوها لبتاعة الكهرباء. هذا ما ادين به لله والله اعلم.
طب يا شيخانا بعد اذنك، انا دلوقتي قلت انا عايز، قلت للجماعه بتوع البيت والدي واخواتي احنا لازم ندفع للناس، قالت شيخ واثنين وقلت اتصل بحضرتك، قالوا لي احنا بيضحك علينا في حاجات تانية كتير، وقلت لهم دي ده شيء وده شيء.
هذه اجابه شيطانيه ابليسيه، خدتوا ازاي؟ اي نعم، فلا ترد عليهم وهم يزينون الباطل لانفسهم. نحن لو ظلمنا من قبل ولاة الامر الله سيسالهم، فنؤدي حقوقهم ونطلب حقنا من الله.
اقيم ابن القطره ديت واطلعها في المستشفى او في حاجه، اقيم الفتره اللي فاتت ديت
المفروض للكهرباء، لاداره الكهرباء. بارك الله فيك.
ماشي يا مولانا،
حياك الله يا الحبيب. نعم نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك انا شغال امن وبيطلب مني حلق اللحيه.
حلق اللحية حرام وإعفاؤها فريضة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف، وربنا عز وجل قال ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك، وسيدنا النبي صلى عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلى على النبي
صلى الله عليه وسلم
قال اعفوا اللحى، قالوا خذوا اللحى وانفلوا اللحى. أنت بتشتغل في شركة خاصة مش كده؟
تمام.
طب ما انت لما الواحد يكون حالق واللحية يبقى واجه زي واجه النسوان، لكن لما واقف زي الاسد كده بلحيته يبقى عامل زي الاسد، يبقى غضنفر كده، يبقى ينفع يبقى حارس صحيح وامن. فاذا هم اطاعوا اهلا وسهلا، ما اطاعوش ابحث عن عمل اخر.
تمام شكرا لحضرتك.
عفوا. نعم ايها الحبيب. اذا ايها الاحبه، السعاده في طاعه الله، والشقاوه في مخالفه اوامر الله عز وجل، والإنسان لا يبيع آخرته بدنياه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اسمع حاجة يا أستاذ أحمد.
اسمع حاجة يا أستاذ أحمد. تفضل. الله يبارك فيك. متعب منه إياكم آمين. اللهم آمين يا رب يا رب يا رب نرجو الله جدا جدا كل